بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا إخواني في اللقاء السابق والذي قبله العديد من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العديد من ضوابط التكفير وقواعده عند أهل السنة والجماعة. وختمنا الدرس الماضي ببيان أول شرط من شروط التكفير التي قررها أهل العلم، ألا وهو العلم، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة مع ما بينه وقرره أهل العلم في ذلكم الشرط. وتبعه أيضا في البيان شرح ضده وهو الجهل، وذلك بالأدلة أيضا وتقريرات أهل العلم. وبينت أيها الإخوة لكم كما قرر أهل العلم أن العذر بالجهل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والمسائل، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. في هذا اللقاء نقف على شرط آخر من الشروط التي قررها أهل العلم في هذا الباب الخطير، ألا وهو باب التكفير والحكم على الأشخاص بالخروج من الملة. فنقول وبالله التوفيق: الشرط الثاني من شروط التكفير أن يكون الفاعل للكفر مختارا للأمر المكفر ومريدا له، وبعبارة أخرى نقول أن يقع الكفر من المكلف على سبيل الاختيار والقصد، أن يقع الكفر من المكلف على سبيل الاختيار وعلى سبيل القصد، بأن يكون مختارا لهذا الأمر المكفر قاصدا فعله والعياذ بالله، أيا كان ذلكم الأمر المكفر، قوليا كما تقدم معنا أو فعليا أيضا، بمعنى سواء كان حصول الكفر من جهة القول بأن والعياذ بالله سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، أو كان ذلكم الأمر المكفر فعليا بأن والعياذ بالله أخذ ورمى المصحف أجلكم الله في سلة المهملات مثلا، فهذا أمر والعياذ بالله عمل كفري. فالشاهد أيها الإخوة أن يقال باختصار من شروط التكفير أن يقع الكفر من المكلف على سبيل الاختيار والقصد، سواء وقع منه قولا أو وقع منه فعلا. ما هو الدليل على اعتبار هذا القيد أو هذا الشرط أيها الإخوة؟ الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية أيها الإخوة دلت كما قرر أهل العلم على أن الذي يؤاخذ بالكفر ويستحق هذا الوعيد الوارد في الآية فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، من كان راضيا بالكفر منشرح الصدر له مختارا له قاصدا إياه، هذا هو الذي يستحق هذا الوعيد، وهنا يؤاخذ بكلمة الكفر ويلحقه الوعيد الوارد في الآية. إذن هذا هو الشرط وهذا هو دليله كما قرر أهل العلم. يأتي السؤال هنا أيها الإخوة، فإن تخلف هذا الشرط، معي أبو عبد الرحمن، فإن تخلف هذا الشرط بأن كان فاعل الكفر غير مختار لهذا الأمر المكفر ولا ممن قصد فعله، فإنه لا يكفر في هذه الحالة. واضح؟ فإن تخلف هذا الشرط، بمعنى لم يتحقق فيه هذا الشرط، لم يكن قاصدا للأمر المكفر ولم يكن مختارا له، فإنه في هذه الحال لا يعد كافرا. نوضح هذا إخواني بالأمثلة، فنقول لعدم الاختيار ولعدم قصد الكفر صور كثيرة وعديدة من خلالها يتبين هذا الشرط. فعدم الاختيار له صور عديدة، يعني قد يقع الإنسان في الكفر وهو غير مختار له، قد يقع في القول المكفر أو الفعل المكفر وهو غير مريد له. ما أمثلة ذلك أو ما صوره؟ نقول لهذا صور وأمثلة عديدة، منها الإكراه. الإكراه، ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام المكلف بما لا يريده قهرا، إلزام الشخص أو المكلف بما لا يريده قهرا، يعني كما يعبر الناس بالعامية الآن، غصبا عليه، شيء لا يريده لكن إيش أحمد؟ غصبا عليه. طيب، ها، فإذا نقول من صور عدم الاختيار الإكراه. فالمكره وهو من ألزم بما لا يريده قهرا لا يكفر بدلالة الآية، إلا من أكره، فاستثنى الله جل وعلا من استثنى المكره من هذا الوعيد الشديد الذي يؤاخذ على عمل الكفر. قال أهل العلم، وهذا يعني أن كلام المكره لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي ولا يؤاخذ قائله، يعني قائل الكفر، ولا يؤاخذ به قائله أو فاعله. لماذا؟ لأن الإكراه أيها الإخوة قد يقع بالقول وقد يقع أيضا بالفعل والعمل. وهذا أخواني بالإجماع، يعني بإجماع أهل العلم على أن المكره لا يؤاخذ على ما وقع منه من كفر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته، يعني لا تنفصل عنه زوجته ولا يحكم بكونها أجنبية عنه. هذا الإكراه أيها الإخوة، هذا الإكراه ليس على إطلاقه، وقد قرر أهل العلم في مسائل الإكراه مباحث وأمور عديدة، لكن نختار منها الأصول. فالإكراه أيها الإخوة المعتبر له قيود وله شروط في شريعتنا. من ضوابط الإكراه أيها الإخوة أن يكون المكره على الكفر اسم فاعل، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، واضح؟ أن يكون المكره للشخص قادرا على إيقاع ما هدد به، يعني كأن يقول قائل والعياذ بالله: إذا لم تضع المصحف تحت قدمي فسأقتلك. لا شك أن وضع المصحف والعياذ بالله تحت القدم كفر والعياذ بالله. فإذا وضع الشخص المصحف تحت قدميه وكان مكرها، لكن ننظر إلى هذا المكره له، ننظر إلى هذا المكره لهذا الشخص، هل هو قادر أو غير قادر؟ هذا هو الشرط. إذن أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وتوعد به، لا أن يكون عاجزا. الشرط الثاني أيها الإخوة أن يكون المكره على الكفر عاجزا عن دفع ما هدد به، بمعنى أن يكون المكره غير قادر على المقاومة، لا يستطيع أن يقاوم، لا يستطيع أن يهرب، ليست له حيلة أبدا، عاجزا عجزا تاما عن دفع هذا الأمر الذي قد هدد به. الشرط الثالث أيها الإخوة أن يتيقن أو يغلب على ظن المكره أيضا أن وقوع ما هدد به وتوعد به، عفوا نقول أن يتيقن أو يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به وتوعد به إذا لم يفعله، يتيقن وقوعه أو يغلب على ظنه أن هذا الذي هدد به من قتل أو ضرب أو حبس ونحو ذلك أنه سيقع له. الشرط الرابع أيها الإخوة أن يكون هذا الشيء الذي هدد به يستضر به المكره، مثال إيش؟ القتل ضرر كبير، الضرب الشديد ضرر كبير، الحبس الطويل يعني ضرر كبير، فهذه أمور ماذا؟ هذه أمور معتبرة في الإكراه. إذن أن يكون الشيء الذي هدد به يستضر به ماذا؟ يستضر من به المكره على الكفر. هذه أيها الإخوة هي يعني شروط أو ضوابط الإكراه في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. أيضا من صور عدم الاختيار، من صور عدم الاختيار المخالفة لهذا الشرط النسيان. ماذا؟ النسيان. فالنسيان عذر معتبر. إذا قال الإنسان كلمة الكفر أو فعل الأمر المكفر ناسيا أن هذا العمل من المكفرات فإنه لا يؤاخذ أبدا ولا يحكم بكفره في هذه الحال. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا كما ثبت في الحديث: قد فعلت. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء المؤمنين عندما دعوا بهذا الدعاء، وهو أن لا يؤاخذهم بنسيانهم. أيضا أيها الإخوة، وقبل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. أيضا من صور عدم الاختيار والقصد الفرح الشديد الذي يصاب صاحبه معه بالدهشة الكبيرة وذهول العقل. وهذا يحصل أيها الإخوة، أن الإنسان من شدة فرحه أحيانا ربما يغيب عقله عن الفعل الذي يفعله، وقد يكون هذا الفعل الذي فعله خطأ يؤاخذ عليه لو كان في عقله ووعيه. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي فقد دابته بأرض فلا، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذا هو بها يعني بدابته قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ثم قال من شدة الفرح، لاحظوا اللفظ النبوي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر أليس بكفر؟ كفر لا شك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. والحديث في مسلم. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعرض لهذا الحديث وذكر فائدة عظيمة تخص ما نحن فيه، فقال رحمه الله في المدارج: وفي هذا الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، يعني المكلف أو الفاعل الذي صدر منه هذا الأمر. قال: ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. وهذا كلام عظيم ومتين من ابن القيم رحمه الله تعالى، بل إنه يعد قاعدة من قواعد العلم كما قال رحمه الله تعالى. ما يقال في الفرح الشديد يقال أيضا في الغضب الشديد الذي ينغلق معه العقل وينغلق معه القلب فلا يعي ما يريد وما يصدر منه، لأن الغضب على درجات أيها الإخوة، من درجاته أن العقل ينغلق معه فلا يعي المرء ولا يدرك ما يصدر منه وما يجري حوله، فمثل هذا لا يؤاخذ به المكلف. وقد عد ابن القيم أيها الإخوة في إعلام الموقعين عددا من الأمور التي لا يؤاخذ بها المكلف وبحصولها منه لا يلحقه الوعيد إن وجد عذر من هذه الأعذار، والكلام طويل، وهو في الحقيقة يعد قاعدة في هذا الباب، في باب الألفاظ والمؤاخذة عليها والأعذار التي يعذر بها إن صدرت منه تلك الألفاظ المخالفة للشرع. ذكر هذا في إعلام الواقعين كما تقدم، وحسب طبع الدار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ مشهور وفقه الله في المجلد الرابع صفحة 514-515. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، ما نتكلم به من ألفاظ وننطق به من عبارات هي دلالة على أي شيء؟ على ما في النفس. قال: فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بأي شيء؟ بلفظه. قال: ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. إذن هناك رابط بين القصد والإرادة وبين ماذا؟ اللفظ والنطق. قال: ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة تلك الألفاظ، ولم يرتب على تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، يعني إذا لم يوجد ما يدل على ما في النفس من قول أو فعل فلا يأخذ الإنسان، ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما، بل تجاوز تبارك وتعالى للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن ما يجري في النفوس أيا كان ذلك الشيء لا يؤاخذ به الإنسان إلا إذا صاحبه ماذا؟ قول أو فعل، بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. قال فإذا، الآن انتبهوا للكلام الآتي، قال فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. قال ابن القيم: هذه قاعدة الشريعة. إذن اجتماع القصد والإرادة مع ماذا؟ مع القول أو مع الفعل، هذه قاعدة الشريعة كما قال ابن القيم الذي تترتب الأحكام عليه. قال: وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، شيء ما يأتي من إرادات وخواطر وما يجول في النفس ليس تحت اختيار الإنسان، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. قال رحمه الله: والغلط، انتبهوا الآن للأشياء التي لا يؤاخذ بها المكلف ويعذر بها. قال: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، يعني يريد يتكلم بشيء فجاء كلام آخر على لسانه، والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية، لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرد والتكلم في الإغلاق، يعني في غياب العقل وانغلاقه من شدة الغضب مثلا أو الغيظ، ولغو اليمين، فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها. لماذا؟ قال: لعدم قصده وعقد قلبه، يعني عدم عقد قلبه الذي يؤاخذه به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الكلام أيها الأخوة يعد في الحقيقة قاعدة مهمة في هذا الباب، وبيان في غاية الأهمية لفهم هذا القيد أو الشرط من شروط التكفير عند أهل السنة والجماعة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط. في اللقاء القادم إن شاء الله ننتهي من جميع ما تبقى من مسائل هذا المبحث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وندخل إن شاء الله في مباحث جديدة تتعلق بالإيمان باليوم الآخر كمسائل الروح وعذاب القبر وفتنة القبر وقضايا تتعلق بالإيمان بالملائكة إلى غير ذلك ما سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الإيمان بالغيب، والله أعلم. جزاكم الله خير.